الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من كتاب المبادئ المفيدة، الفقرة السادسة. فإذا قيل لك ما أول واجب على العبد، فقل توحيد الله عز وجل. والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. يقول المصنف رحمه الله وحفظه: إذا سئلت ما أول واجب على العبد، والمراد بالعبد هنا المكلف من الجن والإنس. قال الله عز وجل: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقل توحيد الله عز وجل، أي إفراد الله عز وجل بما يجب له. والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. يجمعها قول القائل: إفراد الله بما يجب له. وعند التفصيل تقول: في توحيد الربوبية إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، وفي توحيد الألوهية تقول: إفراد الله بالعبادة أو بأفعال المكلفين، وفي توحيد الأسماء والصفات تقول: إفراد الله بما يجب له. وهذه الفقرة فيها رد على المعتزلة الذين يقولون: يجب على العبد النظر أو القصد إلى النظر. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وفي حديث ابن عباس في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله. وكما ترى في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. فهذا هو أول واجب على العبيد وآخر واجب: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. ومن هذا تعلم أنه ينبغي لك أيها الداعي إلى الله عز وجل، إذا نزلت أو دعوت، أن تبدأ بالتوحيد، حتى ولو نزلت في بلاد المسلمين، فإن الناس بحاجة إلى معرفة التوحيد إجمالا وتفصيلا. ثم إن الكلام في التوحيد يعتبر من المواعظ، إذ أن فيه من الدلائل العظيمة التي تؤدي إلى الخوف والرهبة والخشية والخشوع لله عز وجل، وهكذا التوكل والإنابة والدعاء لله عز وجل. والدليل حديث ابن عباس، وهو عبد الله بن عباس أبو العباس، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب. وخارج الصحيح: اللهم فقهه علمه التأويل. فاستجاب الله دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. قوله: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل إلى اليمن، وكان في السنة التاسعة من الهجرة، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لن يراه: يا معاذ، كيف أنت إذا رجعت ولم ترني؟ وبقي في اليمن إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ثم رجع بعد ذلك وذهب إلى الشام، فما زال فيها حتى مات من الطاعون. إلى اليمن المراد به إقليم الجند وما حوله من الأقاليم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى الأشعري إلى إقليم زبيد وما حوله، وبعث معاذ إلى إقليم الجند، وبعث أبا عبيدة وعلي بن أبي طالب إلى نجران. وأهل اليمن دخلوا في الإسلام طواعية بغير قتال، وفضائلهم معروفة مشهورة في غير ما كتاب. قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب. فيه وصية الداعي إلى الله عز وجل للاستعداد لمن يقدم عليهم والتأهل لذلك. وفيه أن الداعي إلى الله عز وجل ينبغي أن يكون من أهل العلم، فإن أهل الباطل قد يوردون شبهاً يردون بها الحق، ثم إن الذي بدون علم ما يستطيع يدعو إلى الله، إلى ماذا يدعو؟ ماذا يقول؟ إما أن يكون صامتا، وإما أن يقول على الله بغير علم. والمراد بأهل الكتاب هنا اليهود، فقد كانوا يقتلون تلك المناطق، والنصارى أيضا قطنوا نجران. فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى، أي أول واجب على العبيد هو توحيد الله وإفراده بما يجب له. قبل أن يدعى إلى الصلاة والصيام والحج تدعوه إلى التوحيد، ولذلك يدخل في الإسلام بها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، متفق عليه، معناه أخرجه البخاري ومسلم. والبخاري هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي، وكتابه الصحيح صح الكتب المصنفة. ومسلم هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، وصحيحه الثاني بعد صحيح البخاري. الفقرة السابعة: فإذا قيل لك ما معنى لا إله إلا الله فقل معناها لا معبود بحق إلا الله، والدليل قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله ذلك بأن الله هو الحق. هذه الفقرة من المهمات، والمراد منها بيان معنى لا إله إلا الله. فإن كثيرا من الناس يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم، ويخالفونها بأفعالهم ومعتقداتهم، وذلك لجهلهم بها، وقد فسروها تفسيرات عجيبة. فمنهم من قال معنى لا إله إلا الله لا موجود إلا الله، وهذا أقبح ما فسرت به هذه الكلمة، لأن المفسرين لهذه الكلمة بهذا اللفظ هم أصحاب وحدة الوجود والحلول والاتحاد، وقد نقل شيخ الإسلام الإجماع على كفرهم. فمعنى لا موجود إلا الله أن كل ما في الكون هو الله، من حيوان وجماد وشجر وحجر وجبل ونهر وغير ذلك. ولازم هذا القول ألفاظ سيئة جدا، وبسبب هذا الاعتقاد عبد فرعون، وعبدت الأصنام، وعبد عيسى، وعبدت المعبودات. فتفسير كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد بلا موجود إلا الله تفسير باطل سار عليه ابن عربي الطائي ومن إليه. الثاني من تفسيرها ما قاله بعضهم لا معبود إلا الله، وهذا أيضا تفسير باطل، فقد عبدت الملائكة، وعبدت الشياطين، وعبد عيسى، وعبدت الأحجار والأشجار، وعبدت القبوب والقبور القباب والقبور. فإذا قال لا معبود إلا الله دخل فيها كل هذا. وذهب بعضهم إلى تفسيرها بقولهم لا خالق ولا رازق إلا الله، وهذا أيضا تفسير قاصر، إذ أنه فسر معنى لا إله إلا الله بالربوبية والألوهية. وأهل الكفر الذين خرج فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكروا هذا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، هم يعترفون بذلك، ومع ذلك ما أدخلهم ذلك في الإسلام، وإنما دخلوا من دخل في الإسلام بإفراد الله عز وجل بالعبادة. وأما التفسير الحق أنه لا معبود بحق، ما الدليل على إضافة هذه الكلمة بحق؟ قول الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ولها شروط، لا إله إلا الله لها شروط وأركان. أما أركانها فالنفي والإثبات، فالنفي في قوله لا إله والإثبات إلا الله. والنفي وحده عدم، لو قلت لا إله سكت أنت ذكرت العدم، والإثبات وحده لا يمنع المشاركة. لو قلت الله إله سكت سيقول لك النصراني وعيسى إله، والبوذي سيقول لك وبوذا إله. فإذا لابد من الجمع بين النفي والإثبات. لا إله إلا الله، لا إله نفي للألوهية سوى الله عز وجل، إلا الله إثبات الألوهية لله عز وجل وحده. وقد وردت هذه اللفظة في القرآن على هذا السياق، فاعلم أنه لا إله إلا الله. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وجاءت كثير من الآيات بمعناها، إنني بريء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فهذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله، لأنها جمعت بين النفي والإثبات. قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله فيها دليل على شروط هذه الكلمة، هي سبعة: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة، وانقياد، والقبول لها. وزيد ثامنها الكفران منك بما مع الإله من المعبود قد ألها. فشروطها ثمانية: العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك، الإخلاص المنافي للشرك والرياء، الصدق المنافي للكذب، المحبة المنافية للبغض، القبول المنافي للرد، الكفران بالطاغوت. قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم لما سئل من أسعد الناس بالشفاعة، قال: من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه. من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. والآيات كثيرة، وليس هذا موطن سرد الأدلة على شروط هذه الكلمة العظيمة. وما أحسن أن يموت الإنسان عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا هلكاكم لا إله إلا الله. وفي صحيح مسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي سعيد. وهي أثقل كلمة في الميزان يوم القيامة، كما سيأتي معنا في موطنه إن شاء الله تعالى. وهي أفضل كلمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله. ويقول: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومما يدل على فضلها أنها عاصمة للنفس والعرض والمال بخلاف غيرها. وقول ذلك بأن الله هو الحق بيان، لأن من معاني لا إله إلا الله أنه المعبود بحق، وأما الأصنام والأحجار فبباطل. الفقرة الثامنة: فإذا قيل لك ما معنى محمد رسول الله، فقل معناها أنه رسول الله إلى الناس كافة من الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأرسلت إلى الخلق كافة، رواه مسلم. ويجب علينا جميعا طاعته وتصديقه واجتناب ما نهى عنه. والدليل قول الله تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقوله تعالى: هذا ما توعدون، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. لما ذكر رحمه الله وحفظه ما يتعلق بمعنى لا إله إلا الله، ناسب أن يأتي بعدها بمعنى محمد رسول الله، لأن هذه الكلمة هي كلمة الشهادة. قال الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك. وقيل في معناها أنه لا يذكر الله عز وجل في الشهادة إلا ذكر معه محمد صلى الله عليه وسلم. ومحمد صلى الله عليه وسلم هذا أشهر أسمائه. وقد ذكر في القرآن في أربع مواطن: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحمة بينهم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم. فقال الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين. هذه خمس أربع آيات ذكر فيها اسم محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر باسم أحمد في موطن واحد، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقد ذكر العلماء هنا لطيفة، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وذكر العلماء لطيفة في كون عيسى لما بشر به قال مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ولما ذكر في القرآن أيضا ذكر باسم محمد. قالوا لأن عيسى ذكره قبل أن يوجد ويقع منه الحمد لله عز وجل، فلذلك قال أحمد، أي أنه سيكون حامدا لله عز وجل. وأما محمد بمعنى أنه حامد في الحال، حامد لله عز وجل في الحال، هذا معنى لطيف. وله أسماء صلى الله عليه وسلم غير ذلك، منها أحمد والمقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة، وسماه الله رؤوفا رحيما كما في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه في الصحيح، وجاء أيضا نحو هذا عن أبي موسى رضي الله عنه. وهو آخر الأنبياء وخاتم الأنبياء، فمن زعم أن بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي أو رسول فقد كفر. وهو أكرم الخلق وسيد الخلق كما قال عن نفسه أنا سيد الناس يوم القيامة. فمعنى محمد رسول الله أنه رسول إلى الناس كافة، أي أرسله الله، أي أرسله الله إلى الناس كافة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهذه من الأدلة على أنه رسول إلى الناس كافة. ومنها وما أرسلناك إلا كافة للناس، ومنها تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ومنها قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. كل هذه الأدلة وما ببابها مثل حديث جابر وأرسلته إلى الأحمر والأسود دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة. والناس لفظ يدخل فيه الجن والإنس، يدخل فيه الجن والإنس من النوس وهو الحركة. وللشيخ حاشية يقال للجن ناس كما في صحيح البخاري، قال ابن مسعود رضي الله عنه كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. والدليل قول الله تعالى ما أرسلناك إلا كافة للناس، أي إلى الناس كافة، تكفهم عن الشرك وتدعوهم إلى التوحيد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الذي جئت به من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي الذي جئت به إلا كان من أهل النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه هو عبد الرحمن بن صخر على أرجح الأقوال أسلم في السنة السابعة وقيل السادسة، صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات واستقى منه علما كثيرا، وهو أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم أحبب عبيدك أبا هريرة وأمه إلى المسلم إلى المؤمنين، قال فلا يراني مؤمن إلا أحبني. قوله أرسلت إلى الخلق كافة هو بمعنى الآية، أي أن الله أرسله إلى الخلق كافة يدعوهم إلى التوحيد. ومما يدل على ذلك أنه آمن به قوم من اليهود والنصارى، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسل إلى اليهود والنصارى يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل. قوله يجب علينا طاعته وتصديقه واجتناب ما نهى عنه يعبر عنها العلماء كثيرا بقولهم ومعنى محمد رسول الله ومن مقتضى محمد رسول الله طاعته فيما أمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. وتصديقه فيما أخبر أي أنه يصدق، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا في سفح هذا الجبل كنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. فهو صلى الله عليه وسلم الصادق في قوله والمصدوق من ربه. وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، سواء تكذيبه في الرسالة أو تكذيبه في أخباره. ولذلك قال العلماء من رد حديث يعتقد صحته فقد كفر. واجتناب ما نهى عنه وزجر، قد تقدم الدليل ما نهيتكم عنه فاجتنبوه أي ابتعدوا عنه ولا تأتوه، ومن أتاه فقد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والرابعة أن لا يعبد الله إلا بما شرع، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليكم ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. والدليل قول الله تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في آيات، أمر الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله عز وجل، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ففي الحديث يا أيها الناس أطيعوا أمرائي فإنما من طاعتي طاعة أمرائي ومن وطاعتي طاعة الله، أو من طاعة الله طاعتي، وكما قال صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح. فقوله تعالى هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، والنبي صلى الله عليه وسلم داخل في المرسلين الذين صدقوا فيما نقلوه عن الله عز وجل. ومما يستدل به العلماء على صدق النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قد هدد من كذب عليه وتوعده، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقد ادعى النبوة مسيلمة فأخزاه الله، وادعتها سجاح فأكبتت، وادعاها غير واحد من المتقدمين والمتأخرين فيخزى على الأشهاد. ومحمد صلى الله عليه وسلم مكنه الله ونصره وأعزه ورفع قدره، هذا يدل على صدق رسالته. قوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه أي اتركوه وتحيزوا منه ولا تأتوه، هذا لأنه حرام. فالغالب في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرام، وقد يأتي النهي للكراهة لكن بقرينة تصرفه عن ذلك، مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما، وقد قال بعضهم إذا ما شربت فاجلس تفز بصفوة أو بسنة صفوة أهل الحجاز، وقد نقلوا شربه قائما وذلك لبيان الجواز. وقوله فاجتنبوه أبلغ من قوله فاتركوه، فاجتنبوه أبلغ من قوله فاتركوه، لأن الاجتناب يدل على البعد عن المقاربة فضلا عن الاتيان. قوله وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وهذا من رحمة الله عز وجل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، فاتقوا الله ما استطعتم، أي أن الإنسان يأتي من الواجبات ما استطاع إلى ذلك سبيلا وليس عليه غير ذلك. والحديث متفق عليه، والحمد لله رب العالمين.